بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد، كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن بداية الصلاة، كيف العبد لما يقف بين يدي خالقه هي حركة حتى التكبير نفسها كأن الواحد يعني كما يقال من ضمن معانيها كأنه يرمي الدنيا وراء ظهره ثم يقبل على الله عز وجل، والعبد المؤمن أصلا وهو في الصلاة ينظر كأن الموت أمامه وكأن الجنة والنار والصراط تحته، هذه المعاني العظيمة الإيمانية. ثم يبدأ بأعظم سور القرآن على الإطلاق هي السبع المثاني، يبدأ بالسورة الشافية، بالسورة التي فتحت لها أبواب السماء. هذه سورة مو سورة عادية، الله ما اختارها في كل ركعة إلا لأن فيها معاني عظيمة. وأنا من قلبي من داخل قلبي أقول وللأسف يمكن هي أقل السور خشوعا، يفترض هي أكثر سورة خشوعا في القرآن لكن للأسف هي أقل السور خشوعا. نبي نعيش مع سورة الفاتحة ثم نكمل أعمال الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسورة الفاتحة سورة عظيمة، لو استحضر الإنسان معانيها وتأمل فيها ووقف معها تغير حاله مع الصلاة. احنا في الحقيقة لو يعني جزى الله خيرا يعني هذا الفكرة الطيب اللي حضرتك اقترحتها، يعني جزاك الله خيرا عليها، انه اعمال الصلاة احنا محتاجين نركز في اعمال الصلاة منفردة. احنا عندنا فاتحة، عندنا سورة بعد الفاتحة، عندنا ركوع، عندنا قيام بعد الركوع، عندنا أذكار بتقال في كل ركن من هذه الأركان، عندنا سجود وجلسة بين سجدتين. احنا محتاجين نركز في كل ده مشروع، أنا ذكرتك قبل ذلك أن ذلك مشروع، انت محتاج أن تعيش فترة مع الفاتحة، لأنه الصلاة مش مجرد حاجة واحدة اسمها الصلاة، لا، الصلاة دي عبارة عن مفردات. مفردات الصلاة تكبير كما تفضلت، فاتحة، سورة الفاتحة، سورة بعد الفاتحة. لما أحس السلف بجلالة هذه الأعمال، بجلالة هذه المفردات، كانوا كل مفردة في هذه المفردات تجود تجويدا عظيما. ركوعهم ركوع عظيم، سجودهم سجود عظيم، الفاتحة يبكون عندها. فتعجب إيه ده، هو ممكن الإنسان يبكي في سورة الفاتحة نقرأها كل يوم على الأقل 17 مرة ثم تحدثني أن أبكي معها؟ أبكي معي؟ طب ممكن تحدثني في السورة اللي بعدها ذكر جنة أو نار أو كذا، يعني لعل وعسى قلبي يعني يهيج فيه البكاء. لكن الفاتحة نعم أعظم سور القرآن كما تفضلت على الإطلاق، أجل سورة في كتاب الله، الجامعة لكل معاني كتاب الله جل جلال الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أنا ذكرت هذه الآيات مجردة حتى تبدأ الاستشعار بها، يعني خلاص كفانا أننا نقرأ هذه الآيات سردا هذا كهذا الشعر.
شنو يصير دكتور والعبد يقرأ سورة الفاتحة، شنو قاعد يصير أصلا؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، الله الآن هو الذي ينبئك ما الذي يحدث معك حينما تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة. قال الله تعالى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله الآن، هذا رد حقيقي، الآن هذه محاورة خاصة بينك وبين الله،
بين كل مصلي يقرأ الفاتحة سبحانه وبين ربه جل جلاله،
بين كل
هذه بروحه يبينها وقفات. ماذا يقول الله عز وجل؟
قال الله عز وجل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وتأمل في قوله جل جلاله عبدي، ما أشرفها وما أجلها وما أعذبها وما أحلاها أن نسبك ربك إليه وأن جعلك الله عز وجل عبدا له. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. والله لو أدركت شرف هذه الكلمة لذاب قلبك، حمدني عبدي، من أنا حتى ينسبني رب العالمين إلي.
وهو غني عن حمده، الله يقول حمدني عبدي هو غني أصلا عن حمده جل جلاله، الله غني ونحن الفقراء، ومع هذا يقول حمدني عبدي.
نحن ضعفاء والله. الله يعني الله يعني يحب لنا العفو، يحب لنا القرب، يحب لنا التوبة، يحب أن يدنينا. حمدني عبدي، وهو الملك مالك يوم الدين الآن، هو الذي يتكلم. ولذلك بعدها يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي. والله سبحانه وتعالى يعني لا يحتاج إلى ثناء من أحد، ولكنه يحب الثناء والمدح، ويحب أن يثني عبده عليه. ما أحد أحب إليه المدحة من الله جل جلال الله، أثنى علي عبدي. ولذلك لما علم كما قال المفسر، لما علم أن العبادة كلهم أولهم وآخرهم لن يستطيعوا إحسان الثناء عليه، بدأ كتابه بالثناء على نفسه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالثناء على نفسه، لأننا لن نستطيع الثناء عليه، لن نستطيع إحصاء الثناء عليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
واختيار الأسماء الرحمن،
الله
أول اسمين يختارهم الرب عز وجل لاستفتاح الصلاة لأعظم سورة في القرآن، الرحمن
الله،
لا وكررها الرحيم، نفس الله. المعاني تجول. يعني يا عبد الله، مهما كنت مذنبا، مهما كنت عاصيا، مهما كنت غارقا في الذنوب والمعاصي، ترى أنت تتعامل مع رب هو الرحمن هو الرحيم. ما بدأ بالعظيم مع أنه كل أسماءه جليلة، لكن اختار هذا الاسم لأنه يعرف فقرنا،
نعم،
ويعرف ضعفنا جل
نعم
جلاله.
وكأن الله يريد أن يرحمك، اسمان من الرحمة، اسمان الرحمن الرحيم، وكأن هذا موطن الرحمة، وكأن الله عز وجل يريد أن ينزل عليك الآن الرحمة. الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، هل تستعين به حقا؟ إياك نعبد، هل تعبده العبادة الحقة؟ هذا بيني وبين عبدي. فإذا كنت عبدا حقا ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
دكتور، إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم كم ألف فيها،
الله،
والعلماء كم بل هو الدين كله،
كل الدين،
الدين كله إياك نعبد وإياك نستعين. ما أنزلت الكتب ولا أرسلت الرسل ولا جاء الدين السماوي هذا كله إلا لهذه الحقيقة، إياك نعبد وإياك نستعين، هي العبودية الكاملة.
وانظر إلى هذه التقدمة الرقيقة الجميلة في سورة الفاتحة بالثناء على الله، تقديم الرحمة، أننا يا رب ضعفاء، مهما عبدناك واستعنا بك لن نستطيع أن نوفيك قدر عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما استعنا بك حق الاستعانة بك. فالرحمن الرحيم، أنت حري بك يا رحمن يا رحيم أن تغفر لنا تقصيرنا في عبادتك والاستعانة بك. وبما أننا بعبادتنا هذه سنقف بها أمامك يوم الدين، أنت مالك يوم الدين، فارحمنا واجبرنا واعف عنا يوم نقف أمامك يا مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا يستحق العبادة غيرك. إياك، تقديم يفيد الحصر يفيد القصر، لا ينبغي، لا يعبد غير الله، لا تصرف العبادة بكل أنواعها وأشكالها إلا لله. إياك نعبد وإياك نستعين. بعدها
دكتور، عفوا، إهني أي شيء من الرياء يفترض أنه ينتهي بهذه الآية. لو الإنسان كبر في الصلاة، يعني ينظر نظر الناس إليه، أو والله الناس تشوفه هو يطيل في الصلاة، أو هو قادم أصلا إلى الصلاة، يفترض هذه الآية تقطع كل رياء، خلاص تجعل العبادة كلها خالصة لله. أنت قلت إياك نعبد، ما يصير تلتفت لغيره. أنت قلت إياك نعبد، انسى أصلا أن في المسجد غيرك. أنت قلت إياك نعبد، الدمعة التي تنزل يفترض أن تكون خالصة لوجه الله، هذا الخشوع لله، تطويلك في الصلاة، إقامتك للصلاة، هذه كلها يجب أن يكون إياك نعبد، ولا ما صدقت فيها إياك نعبد.
الله،
لازم تخرج من القلب، ثم يبدأ الدعاء.
هو حتى ولذلك سفيان الثوري كان إذا قرأ الفاتحة وجاء على إياك نعبد وإياك نستعين تخنقه عبرته، تخنقه عبرته، ولا يستطيع أن يكمل الفاتحة.
يعرف معناها،
يعرف معناها،
معناها كبير جدا،
معناها
جدا
جدا. الدين كله كما تفضلت، الدين كله عبادة واستعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين فيها معنى خطير، إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعضهم يعني في غير القرآن لو كانت إياك نستعين وإياك نعبد لكانت يعني أقرب للفهم، لأننا الله يعيننا فنعبده. لا، أنت تعبد الله تطلب من الله عز وجل الإعانة فتأتيك الإعانة بعد ذلك على العبادة، لكن لا تنتظر الإعانة وأنت مستريح في دعة ورخاء، لا، تقدم العبادة. إياك نعبد، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هروالة. هي هكذا، المهم أن تبدأ، أن تدخل على الله، أن تبذل إلى الله عز وجل ما استطعت، فتأتيك بعد ذلك الفيوضات الربانية والفتوحات الإلهية من رب البرية جل جلال الله. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
فإذا دخل بعدها بصورة أخرى خلاص القلب تهيأ وتجهز، ولهذا كان بعضهم لما يقرأ خلاص ينسى نفسه، ينسى نفسه، لأن بدأ هذه البداية الصح. ثم قال حذيفة لما صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتح في البقرة فظننته سيركع عند المئة.
الله
يقول فأكمل استرسل، وقراءة النبي يسترسل فيها، يقرأ شيئا في
هم يجدون تدبر. هم يجدون دكتور نويل لذة،
لذة ترى خلاص ما يشعر بالتعب، ما يشعر بالوقت أصلا. يقول فقلت يركع عند المئة الثانية فأكمل، يقول فما ركع إلا بعد ما ختم البقرة كاملة، أتم البقرة ثم ركع نحو من قيامه. تخيل شنو هذه الصلاة،
الله أكبر.
في بعض الروايات أنه صلى بالسبع الطوال في ليلة واحدة،
الله أكبر.
هذه صلاتهم لأنهم يخشعون يتدبرون. دكتور خل نكمل القيام إلى حالة الركوع، إلى حالة الركوع.
الركوع يعني شأنه عظيم دكتور نبيل، أنت تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا موطن للأسف نحن نقضيه وكأنه استراحة من القيام، إذا قمنا قياما طويلا تريح ظهرك بعض الشيء حتى تكمل أفعال الصلاة، هذا خطأ. الركوع هذا له لذة عظيمة.
أكثر موقف أو أكثر هيئة في الصلاة يجب أن تعظم فيها رب العالمين هيئة الركوع. ترى أنت قاعد تتذلل، ولهذا البشر لما يفعلونها لبعضهم نقول لهم حرام، ما يجوز، ما تعظم إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هيئة تعظيم، ما يصير تركع لغير الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة.
الله.
تخيل شيخنا دكتور أحمد لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع الصحابة قال هذا صوت أطيط، قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا فيها ملك ساجد أو راكع.
الله أكبر.
شيخ أصلا لو نتخيل السماء ما نقدر نتصورها، السماء أعظم، أعظم من أننا نفهم حجم السماء وعظم السماء، وليست سماء واحدة، سبع سماوات، وما فيها موضع شبر إلا فيها ملك ساجد أو راكع. إحنا شنو؟
الله
إحنا ولا شيء، الكون اللي إحنا لا ذرة في غبار هذا الكون، إحنا لا شيء أصلا فيه، ومع هذا الإنسان ربما يترفع على ربه ولا يتعاظم على ربه. لا، أركع أركع أركع، تذلل تذلل، أنت أمام العظمة، أمام رب العالمين، أمام العظيم، أمام الجليل، أمام القهار. وما قدر الله حق قدره. شيخ هذه المعاني لازم نستشعرها في الركوع.
طب كيف يعظم الرب يا دكتور نبيل في الركوع؟ يعني كيف أستطيع أنا أن أطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظموا فيه الرب؟ هل التعظيم يكون بالقلب فقط أم كذلك بالأذكار تكون يعني كثيرة في تعظيم الرب سبحانه وبحمده؟
ولهذا الذكر الوارد في الركوع سبحان ربي العظيم،
الله،
أو تكمل وبحمده،
الله،
تكرر هذه فسبح باسم ربك العظيم، جاءت في القرآن، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، قال سبحان ربي، وفي الحديث الآخر اللهم لك ركعت وبك آمنت. يعني هذه الآيات، عفوا هذه الأحاديث وهذه الأذكار تعزز التعظيم الذي في القلب، لكن هو الأصل فيه القلب. شيخنا لو فقط الآية هذه فقط لو نستشعرها، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يفترض الركوع يعني لو يطيل الإنسان عشرات المرات يسبح الله، شلون قريبا من قيامه وقرأ سورة البقرة كاملة، إيش يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع هذا كله؟ ترى هذا تعظيم. سلم يعظم ربه ربما ما يستطيع أن يرفع رأسه. التعظيم الذي يكون مقره في القلب ثم يظهر على اللسان يفترض يتبين على الجوارح. ليش لما كانوا الناس ينظرون إلى بعضهم راكع الطير يقف على ظهره سواء وهو ساجد أو راكع يظنونه مات؟ يعني الطير يظن هذا مو إنسان أصلا من طول ركوعه ومن ثباته، حتى يقول لو صببت الماء على ظهره لتوقف الماء، الماء ما ينزل ما ينسكب الماء، من استقامة ظهره، من خشوعه، من خضوعه، من استشعار عظمة الله عز وجل. هذا الركوع دكتور، ليش الناس تقول الإمام طول مع أنه ما سبح إلا 5 تسبيحات 7 تسبيحات؟
يا دكتور نبيل، والإجابة وما قدر الله حق قدره. نحن لم نقدر الله عز وجل حق قدره بعد، ولم نعرف لله سبحانه وتعالى عظمته وجلاله وملكوته. ولذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع كله ذكر، ليس فيه دعاء،
ما في دعاء،
كله ثناء. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء
والعظمة،
الله. سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
كل تقال هذه
كلها تقال. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم، وتستشعر عظمة الله. وما قدر الله حق قدر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نجد عندنا في التوراة أن الله في الآخرة يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والثرى والشجر على إصبع، والبحار على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: وما قدر الله حق قدره.
الله.
وما قدر مع هذا كله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
دكتور، لأن الوقت يضيق علينا، السجود، خلنا نتكلم شوي على معاني السجود أيضا، لأن في ناس أيضا تستثقل طول السجود والإمام يسجد، مع أننا في حقيقة فقرنا إلى الله لو ظللنا الحياة كلها ساجدين لما كفانا الوقت. لو نستشعر فقرنا إلى الله وحاجتنا إلى الله، ماذا نريد في الدنيا وفي الآخرة من ربنا عز وجل، لما رفعنا أصلا رؤوسنا من السجود. حدثنا عن السجود دكتور أحمد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فحري أن يستجاب لكم. وفي بعض الروايات: فخليق أن يستجاب لكم، يعني خليق وجدير أن يستجاب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فهذا الموطن الآن موطن استغاثة بالله ورفع الطلبات إلى الله والتلهف والمسكنة والتذلل بين يدي الله سبحانه وبحمده. هذا السجود أنت تمرغ أنفك، هذه موطن العزة وموطن الكرامة، أنت تمرغها الآن لرب العالمين، تذل نفسك لله. وكما قال ابن القيم: لو يعلم العبد ما ينزل عليه من الرحمة وهو ساجد ما رفع رأسه.
الله. وهو من تراب خلق، وعلى التراب يضع رأسه، وسيعود مرة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. ما يفعلها، يشوف شيخ، حتى في هذه الدنيا لن يفعل إنسان يسجد لإنسان إلا في قمة الذل والإهانة.
سبحان الله.
يعني الركوع يفعلونها لبعض الرؤساء والملوك، لكن السجود ما يفعلها إلا الأذلاء، ولهذا المؤمن ما يفعلها إلا لربه جل جلاله.
جل جلاله.
ولو مهما كان عزيزا في الدنيا، لو كان مدير شركة ولا كان صاحب ملايين ولا عزيزا في بلده، لا، أنت حالك حال أي إنسان في هذه الدنيا، جبهتك هذه أعلى مكان في جسدك تضعها وتمرغها في التراب لمن؟ اللهم لك سجدت،
الله،
وبك آمنت،
الله،
ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. أنت اللي خايفة على وجهك تتجملين ولا تخترب هذه المكياج وهذا كذا، اغسلي 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 كله، شيلي شيلي شيلي، هذا الوجه ضعيف التراب على الأرض، هذا الذي يستحق هذا الوجه أن يكون لله عز وجل. وشيخ، تخيل القرب، ها، لما قلت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا قال الله لنبيه: فاسجد واقترب.
الله.
يعني كلما سجدت كلما اقتربت أكثر، كلما اقتربت أكثر، حتى قال لصاحبه، قال: عني على نفسك بكثرة السجود. تبي هذه المرتبة في الجنة؟ لا لا، الأمر يبي له سجود، يبي له سجود. شيخ السجود وين يوصل الإنسان؟
سبح بحمد ربك
وكن
من الساجدين. سجود هذا يزيل عن الإنسان كل ما يجد من عناء الدنيا وبلاء الدنيا وكرب الدنيا وكدر الدنيا وضيق الدنيا، لأنه الآن في الأعلى.
الهموم تروح صح؟
كلها تذهب وتزول، لأنه الآن يصعد في السماء إلى رب العالمين جل جلاله، أقرب ما يكون العبد من ربه. كيف؟ وهو الآن يعني الله سبحانه وتعالى في السماء مستوي على عرشه، وأنا بعيد، أنا ابتعدت عن السماء. لا، لم تبتعد، أنت اقتربت، أنت انخفضت لتعلو لترفع لتترقى عند الله سبحانه وتعالى في درجات القرب والإدناء منه جل جلاله.
أفضفض كل همومي دكتور وأنا ساجد؟
الإنسان لا يتكلف في هذا المقام، يشكو إلى الله عز وجل همه، يشكو إلى الله كربه، يشكو إلى الله كل ذنب هو فيه، ولا يتكلف دعاء ويدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كل ما في قلبي يخرج إلى الله.
لكن قل ما في نفسك بلغتك، بعاميتك، بمذلتك، بمسكنتك، يا رب أنا مش قادر، يا رب أنا مسرف على نفسي، يا رب أنا بحاول أخشع في الصلاة ومش عارف، يا رب اجعلني من الخاشعين، يا رب أنا رمضان بيضيع من بين يدي، يا رب أدركني بلطفك ورحمتك واجعلني من المقبولين. هذه كلها أمور.
أنا متأكد دكتور لو عشنا هذه المعاني الكل راح يقول حق الإمام: يا إمام الله يهديك، أسرعت في الركوع، أسرعت في السجود، أسرعت في القيام.
قرأت بالأمس أثرا جميلا جميلا جميلا، وهو لأحد السلف كان يقول: كنا إذا رأينا الإمام قرأ البقرة في ركعة رأينا أنه قد خفف.
الله،
البقرة في ركعة يروا أنه قد خفف.
أذكر شيخنا عبد الرحمن الخالق رحمه الله في صلاة كسوف اجتمعنا في مسجد وكان ينقل حتى على التلفاز، فسألني المخرج قال لي: كم تقريبا؟ قلت له: تقريبا ساعة راح تأخذ الصلاة. الشيخ قرأ البقرة كاملة بهدوء، الله، آية آية، حتى جاء المخرج بعد قال فوق الساعتين صار
الله.
قلت: هذا الشيخ عبد الرحمن هذا إذا قرأ ولا أحسسنا بثقل الصلاة أبدا. دكتور الحديث معك ذو شجون صراحة وجميل، لكن إن شاء الله موعدنا أيضا بحلقة قادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.